إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: وثياب حرير، أي ويحرم ثياب حرير خالصة. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي. قال: وما هو أكثره ظهورا على الذكور. وما هنا نكرة موصوفة، أي ويحرم ثوب هو، أي الحرير أكثره، أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي بروزا للناس، أي يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا، لا إذا استويا، أي لا يحرم الحرير إذا استويا. والضمير يعود على الحرير وما معه. قال: ولضرورة أو حكة. ولضرورة عائد على الحرير، أي ولبسه لضرورة أو حكة، أي أنه إذا كان فيه حكة جاز لبسه. أو مرض، أي يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخففه الحرير أو يبرئه. والمرجع في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا: هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض، فله أن يلبسه. أو مرض أو قمل، أي يجوز لبس الحرير لطرد القمل، لأنه محتاج لذلك إما حاجة نفسية، إذ إن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه القمل، وإما حاجة جسدية، لأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه، والحرير لليونته ونظافته ونعومته يطرد القمل، لأنه أي القمل أكثر ما يكون مع الوسخ. أو مرض أو قمل أو حرب، أي ويجوز لبس الحرير لحرب مع الكفار، وفي بعض النسخ أو جرب. أما على نسخة أو جرب فعطفه على الحكة من باب عطف الخاص على العام، لأن الجرب حكة. وأما على نسخة أو حرب فإنه عطف مباين على مباين، وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف مباينا على مباين أو عطف خاص على عام، فالأولى عطف مباين على مباين، لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرض الذي عطف من صيغة العموم. وعلى هذا فالنسخة الأولى أولى، أي أو مرض أو قمل أو حرب. فالحرب يجوز فيه لباس الحرير لما في ذلك من إغاظة للكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم، وعرفوا أن المسلمين في نعمة، وأن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب، لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال: أنا لا أهتم بالحرب، ولهذا ذهبت إلى الحرب وأنا ألبس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام، ليعرف الرجل أنه شجاع وأنه غير مبال بالحرب. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا دجانة، وهو سماك بن خرشة رضي الله عنه، يختال في مشيته بين الصفين في معركة أحد، فكان يمشي متبخترا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وهذا رواه ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه الطبري في التاريخ والبيهقي في الدلائل، وفي سنده مقال. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله إنما يستدل به على أن المرأة إذا كان في الحرب مع الكفار فإنه يباح له أمثال هذه الأمور التي ذكر بعضها، لأجل أن يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار. وكل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل، لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا تقابل المسلمون والكفار في الطريق فلا بد أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتى يجتازوا؟ الجواب لا، بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق عليهم فهم الذين يتمايزون، وهذا معنى الحديث. وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على الجدار، هذا لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز. ولهذا قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وأما بر الكافر والإحسان إليه فلا حرج فيه إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجوننا من ديارنا، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حشوا بالنصب خبرا لكان المحذوفة، والتقدير أو كان حشوا، أي يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا محشوا بالحرير. فإذا قدر أن رجلا رأى ثوبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك، وإن رأى فراشا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك، شرط أن يكون حشوا. أو كان علما أربع أصابع فما دون. أو كان علما هذه معطوفة على ما قبله، أي يجوز لبس الحرير إذا كان علما في ثوب، والعلم معناه الخط يطرز به الثوب، وتطريز الثوب قد يكون من أسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الأكمام، وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون التطريز من جوانبه. المهم إذا كان في الثوب علم أي خط من الحرير فهو جائز، لكن بشرط ذكره المصنف رحمه الله في قوله: أربع أصابع فما دون، أي أن العلم يكون قدر أربعة أصابع فما دون، والمراد أصابع إنسان متوسط، ومثل هذا يرجع فيه إلى الوسط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إياك وكرائم أمواله، حتى لا تأخذ الأعلى ولا تأخذ الأدنى أيضا، وإنما نأخذ بالوسط. فإذا كان العلم أربعة أصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به، لحديث عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علما أربع أصابع فما دون، وهذا رواه مسلم في الصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، ولا فرق بين أن يكون علما مستطيلا في الثوب أو في بقعة منه. فإن قيل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: وما هو أكثره ظهورا؟ لأننا لو أخذنا بظاهر العبارات السابقة لقلنا: إذا كان علما عرضه خمس أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه ستة أصابع، فإن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا إنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرا أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربع أصابع أو أعلام كثيرة متفرقة فهنا نعتبر الأكثر. أما إذا كان علما متصلا فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها.
قال: أو رقاعا أو لبنة جيب. والرقاع جمع رقعة، أي لو رقع الثوب بالحرير فإنه يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه يقيد بأن يكون 4 أصابع فما دون. وكذلك في قوله لبنة الجيب، والجيب هو الذي يدخل منه الرأس، ولبنته هي ما يوضع من حرير على هذا الطوق، وهو معروف في بعض الثياب الآن. قال المصنف رحمه الله: وسجف فراء. والفراء جمع فروة، وسجفها أطرافها، والفروة مفتوحة من الأمام، فسجفها أي أطرافها، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون 4 أصابع فما دون. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، أي كراهة تنزيه. ويجب أن نعلم أن الفقهاء المتأخرين رحمهم الله إذا قالوا يكره فالمراد كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، وهو مكروه للرجال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثوبين معصفرين، فنهاه أن يلبسهما، وقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فنهاه وعلل السبب الذي لأجله نهاه عن اتخاذ هذه الثياب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم، وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر، لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح، أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفر مثله، لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه من ثياب الكفار، ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلها من لباس الكفار. ولكن يرد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء، كما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، أي بين الطويل والقصير، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمراء أغلب حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنه من لباس الكفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، فلباس الكفار هو المعصفر، والمعصفر يميل إلى الحمرة ولكن ليس خالصا. والحلة الحمراء التي كانت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت حمراء خالصة، وهذا خطأ بلا مراجعة، وهذا الجواب فيه نظر، لأن الأحمر الخالص أشد من المعصفر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبس الأحمر البحر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الحلة الحمراء سيراء، يعني فيها خطوط ليست بحمراء. الجواب الثاني: أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني في شرح المنتقى، فيجعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المعارض لعموم قوله يجعله من خصائصه، ولا يحاول أن يجمع. ولكن هذه الطريقة ليست بصواب، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم سنة، ومتى أمكن الجمع بينهما وجب، لئلا يكون التناقض، ولأن الأصل عدم الخصوصية. الجواب الثالث: أن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما يقال: هذا الرجل شماغه، وشماغ ما يلبس على الرأس، شماغه أحمر، وهذا الرجل شماغه أسود، وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود، فيقول رحمه الله إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا الجواب يعني الذي صار إليه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله أظهر الأجوبة، هذا الجواب أظهر الأجوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسات، أي ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات أي التنزه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة. ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة، فأما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستتر من البول، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول. وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحد المعذبين في القبر كان لا يستنزه من البول وكان لا يستبرئ منه، فهذا دليل على وجوب تطهير البدن. وأما دليل ذلك في الثوب فمنه قوله تعالى: وثيابك فطهر، على أحد التفاسير، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلعا عليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة. وأما الدليل على طهارة المكان فمن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهره، والحديث في الصحيحين، فلا بد من طهارة المكان. وجمهور أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يتنزه من النجاسة فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة، فلو صلى عليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة. والقول الراجح هو قول الجمهور، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. وعلى هذا فيقول الشيخ الشارح رحمه الله إن القول الراجح أن صلاته باطلة، فكأنه قيل: لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ولا أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أمره به الله ولا أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. قال المصنف رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، الفاء هنا للتفريع. قال رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، الفاء هنا للتفريع. وأفاد المصنف رحمه الله بقوله لا يعفى عنها أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك، وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلا، ودم الشاة والبعير وما أشبهها. وسبق أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، ولا سيما إذا شق التحرز منها، كأصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيرا فلا يسلم من رشاش بول الحمار أحيانا بل غالبا. فشيخ الإسلام رحمه الله الله يرى أن العلة المشقة، فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى عن يسيرها، وكذا يقال في مثل أصحاب البويات إنه يعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء، لأن الدين يسر. ومثل هذه المسائل تحصل غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا، أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها. مثال حمل النجاسة: إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهذا حامل لها في الواقع، لأنه يحمل ثوبا نجسا. وإذا جعل النجاسة في قارورة وحملها في طيات ثيابه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها. وهذا يقع أحيانا في هذا العصر، فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البول أو البراز فحمله في قارورة وهو يصلي، فهذا صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنه. فإن قال قائل: يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، كما روى ذلك أبو قتادة والحديث عند مسلم في الصحيح، والطفلة بطنها مملوءة من النجاسات، بل إن شاء أورد عليك أنك أنت تحمل النجاسة في بطنك، فما جوابك على هذا؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، فلا تنجس إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له، وهذا الجواب صحيح. ولهذا قال بعض العلماء: إن العلقة في الرحم إذا استحالت إلى مضغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهرت بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة العلاقة تصير حيوانا طاهرة، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال: إن العلاقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم أصلا، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها بناء على هذه القاعدة. والقاعدة أن الشيء في معدنه لا حكم له، الشيء في معدنه لا حكم له. قال المصنف رحمه الله: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، أي باشر المصلي النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. مثاله: استند رجل إلى جدار النجس، نقول هذا لاقى النجاسة، أو كان جالسا في التشهد أو بين السردتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه، فإنه قد لاقى النجاسة فلا تصح صلاته. فإن مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه فقد قال أهل العلم لا يضر، لأن هذا ليس بثابت. فإذا قدر أن الإنسان المصلي لما ركع مس ثوبه الجدار النجس ولكن لم يستند على الجدار فإن هذا لا يؤثر لأنه لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاه. ولو صلى رجل على بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه فتصح صلاته، لأنه لم يلاقها ولم يحملها. وبالأولى أيضا لو كانت النجاسة على جانب من زاوية البساط فإنه تصح صلاته لأنه لم يلاقها. قال المصنف رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. هذان حكمان: إذا طين أرضا نجسة أي كساها بالطين، وإن سمتت أو زفتت فمثله، فإذا صلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض فذكر المصنف فيه حكمين: الأول كره والثاني صحت. فالصلاة إذن صحيحة والفعل مكروه، والمكروه معناه أنه لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه امتثالا. وصحت الصلاة لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاق النجاسة فأتى بالشرط، وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة. وكره الفعل لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا عللوا، ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأننا نقول هذا الذي لا تصح صلاته عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن أن يمس أو يلاقي النجاسة من ورائه. ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسلم صلاة أحد من الكراهة، ولا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما أشبه ذلك، فكلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها، وهذا فيه نظر ظاهر. والصواب أنها تصح ولا تكره، لأنه ليس على الكراهة دليل صحيح. فإذا كانت الأرض فيها نجاسة ثم طينت، يعني كسيت بالطين أو فرشت بطاهر وتحته هذه النجاسة، ولكن حال بين المصلي والنجاسة هذا الحائل الصفيق، فإن الصلاة تصح. وأما قوله كره فهذا لا دليل عليه، فهي تصح ولا تكره، لأنه ليس على الكراهة دليل صحيح. وقوله أو فرشها طاهرا، أي فرش عليها، أي على الأرض النجسة شيئا طاهرا كثوب أو سجادة وصلى عليه، فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. فإذا فرش شيئا طاهرا فإن صلاته تصح لعدم مباشرته النجاسة، لأنه ليس بحامل لها ولا ملاق لها، وتكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. هذا المذهب كما قرره المصنف رحمه الله. وأما الشيخ رحمه الله فيقول ولكن الصحيح أنها لا تكره، لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة. فالصحيح أن الصلاة صحيحة ولا كراهة. فإن قيل لو فرشها ترابا فهل تصح صلاته؟ الجواب إن كان كثيرا بحيث لا يلاقي النجاسة إذا كبس عليه فالصلاة صحيحة، وإن كان التراب قليلا بحيث يمس النجاسة إذا كبس عليه فالصلاة غير صحيحة. قال المصنف رحمه الله وإن كانت الضمير يعود على النجاسة، وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت. ومثاله رجل يصلي على سجادة وطرفها نجس، وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه، ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها، فنقول إن صلاته صحيحة. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. قال الشيخ الشارح رحمه الله هذه العبارة فيها ركاكة، فهي لا تتفق مع الأولى إلا على تقدير، لأن قوله وإن كان بطرف مصلى فالمصلى لا ينجر بالمشي، فلو مشيت فإنه يبقى في مكانه. ولكن يشير المصنف إلى مسألة أخرى، وهي إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بالمصلي، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. مثال ذلك رجل معه حبل وربطه على رقبة حمار، وقد أمسك الحبل بيده أو ربط الحبل على بطنه، فهنا صلاته صحيحة، لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، وهذا في الغالب، فالصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة ولا النجاسة تتبعه، وليس مباشرا لها، وهذا على القول بأن الحمار نجس. مثال ثان رجل آخر ربط حبلا بيده أو ببطنه، وربط بطرفه الآخر في رقبة كلب صغير، فهذا الرجل صلاته لا تصح، لأنه إذا مشى انجر الكلب فهو مستتبع للنجاسة الآن. لذلك قال المصنف رحمه الله وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. مثال ثالث رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسة، وربط الحبل بيده أو على بطنه، فصلاته صحيحة، لأن الحجر الكبير لا ينجر بمشيه كما قال المصنف. مثال الرابع رجل ربط حبلا بحجر صغير متنجس، وربط الحبل بيده أو على بطنه، فلا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه ينجر بمشيه فهو مستتبع له، فيكون كالحامل للنجاسة. قال وهذا قد يلغز به فيقال رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا إن صلاته صحيحة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة وقلنا إن صلاته باطلة. فقد يلغز بهذا. والجواب أن النجاسة الكبيرة لا تنجر بمشيه، وأما النجاسة الصغيرة فإنها تنجر بمشيه. ففي الحالة الأولى صحت صلاته لأن النجاسة الكبيرة لا تنجر بمشيه، وأما النجاسة الصغيرة التي تنجر بمشيه فإن صلاته لا تصح بها. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها بثوبه الذي هو سترة صلاته، ولا باشرها أيضا ببدنه، وكذلك البقعة التي يصلي فيها، والحاجة تدعو إلى ذلك، ولا سيما في الزمن السابق، فقد يكون الإنسان في البر ومعه كلب صغير يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجيء، وليس حوله شجرة يربطه بها، فأمسكه بيده وصلى، فما الذي يبطل صلاته؟ وقوله إنه مستتبع للنجاسة نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، وبينه وبينها فاصل وهو هذا الحد. فالصحيح أن الصلاة لا تبطل في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته، ولا بقعة صلاته، ولا بدنه، والحاجة تدعو إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. وهذا الحكم حكم مهم، لأنه كثيرا ما يقع، والمراد بالنجاسة ما لا يعفى عنه من النجاسات، لأن ما يعفى عنه لا يضر وجوده. فالآن هو يريد بالنجاسة في قوله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، يريد ما لا يعفى عنه من النجاسات. وقوله عليه أي على بدنه أو على ثوبه. وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا صورتين: الصورة الأولى أشار إليها بقوله وجهل كونها فيها، أي لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة. ففي هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين: من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، أي لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته النجاسة بعد الصلاة. ففي هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين: الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد، والأصل عدمه، ولهذا لو شك إنسان بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعة فلا يضره، لأنه فرغ من الصلاة لو شك بعض الصلاة. الوجه الثاني أنه لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل عدم الحصول فلا إعادة. وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضا، لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء، قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في الصحيحين، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين، واليقين هنا الطهارة، فلا تزول الطهارة إلا بيقين، فلا يزول بشيء مضمون أو مشكوك فيه، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. فهذه الصورة الأولى: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاة وجهل كونها فيها، أي في الصلاة، لم يعد. وأما الصورة الثانية: وإن علم أنها كانت فيها ولكن نسيها أو جهلها أعاد. هنا أيضا مما يتعلق بالصورة الأولى التي أشار إليها بقوله وجهل كونها فيها، يعني لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة. قال رحمه الله: في هذه الصورة لا إعادة عليه. ثم ذكر الصورة الثانية: علم أن النجاسة كانت في الصلاة، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. فالآن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها، فلا يعلم بها في أثناء الصلاة وإنما بعدها، فلم يعلم إلا بعد صلاته، عليه الإعادة على كلام المصنف. مثال ذلك رجل صلى فلما سلم وجد على ثوبه نجاسة يابسة يتيقن أنها أصابته قبل الصلاة ولكن لم يعلم بها. الجهل ثلاثة أقسام: الأول أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن بعد أن سلم، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله. وأما القسم الثاني أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أهي من النجاسات المانعة من صحة الصلاة أم لا. مثاله رجل صلى وفي ثوبه بقع، لا يدري أهي من النجاسات المعفو عنها أم لا، فتبين أنها من النجاسات التي لا يعفى عنها. الثالث من أقسام الجهل أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة، والمثال واضح. ففي هذه الأقسام كلها تلزمه إعادة الصلاة لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى بغير وضوء جاهلا بالحدث. وقوله أو نسيها، أي نسي أن النجاسة أصابت ولم يذكر إلا بعد سلامه، فعليه الإعادة على كلام المصنف لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى محدثا ناسيا حدثه. ومثال ذلك لو نسي أن يغسله. الراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسي النجاسة أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابت، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعد الصلاة. فالراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه وأن الصلاة صحيحة. ما الدليل على هذا؟ فهذا حكم عظيم، وهو حكم له وزنه. يعني عندما نقول بعد ذكر هذه الأمور التي ذكرها المصنف الراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أي نسي النجاسة، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابت، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعد الصلاة، ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده، وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا، وقد رفع الله المؤاخذة عنه ولم يبق شيء يطالب به. وهناك دليل خاص في المسألة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعلين وفيهما قدر وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة. ولو قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثا وهو جاهل أو ناس؟ فالجواب أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به. يعني لماذا لا نقيس النجاسة التي صلى بها جاهلا أو ناسيا، لماذا لا نقيسها على ما إذا ما صلى محدثا وهو جاهل أو ناس؟ لماذا لا نقيس هذا على هذا؟ الجواب أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به يطلب من الإنسان أن يقوم به، والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور، لأن فعل المحظور إذا عفي عنه مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سواء لعدم الإثم به. أما ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيعفى عنه حال تركه، فليس في الإثم كمن تركه عامدا، لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور به. فتنبه للفرق فإنه واضح. فإذا ما الذي يمنع من قياس الصلاة بالنجاسة مع الجهل أو النسيان على من صلى محدثا وهو جاهل أو ناس؟ الذي يمنع من القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به يطلب من الإنسان أن يقوم به، والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور. وعلى هذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل أو أنه ناقض للوضوء أو علم بذلك لكن نسي أن يتوضأ أو نسي أنه أكله وقام وصلى بلا وضوء ثم علم بعد الصلاة عليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور هذا هو الصحيح في هذه المسألة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر مثال ذلك رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم فلم يجدوا هذه الأجزاء قال وعندهم كلب فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل فقد جبر الآن بعظم النجس فإذا صلى فسيكون حاملا النجاسة فنقول له اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل للنجاسة فإن قال الأطباء إذا قلعه تضرر وعاد الكسر وربما لا يجبر قال فنقول لا يجب قلعه حينئذ لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر لكن هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الجواب الصحيح أنه لا يجب التيمم بل ولا يشرع لهذه النجاسة والمذهب إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لأنه غير ظاهر وإن كان لم يغطه وجب التيمم لأن النجاسة ظاهرة ولكن الصحيح كما سبق في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث لا في طهارة الخبث قال المصنف رحمه الله وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر أي إذا سقط من الإنسان عضو أو سن فهو طاهر مثال العضو قطع الإصبع ومثال السن واضح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن لا ينجس كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه لا ينجس أي لا حيا ولا ميتا وقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح والنص هكذا ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة وأخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وهذه قاعدة عظيمة ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وميتة الآدمي طاهرة إذن فالعضو المنفصل منه طاهر ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله يقولون من فصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم فهو نجس يعفى عن يسيره لأن الدم ليس بولا ولا غائطا إذ البول والغائط هما فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم وقالوا إن الدم لا هو من الفضلة التي ليس فيها فائدة وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم فهو بين هذا وهذا قالوا ولهذا أعطيناه حكما وهذا الحكم بين فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائط فهو نجس يعفى عن يسير ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر وقالوا إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب أولى وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين كالحيض فقد قام الدليل على نجاسته فإن قيل ما مناسبة هذه المسألة وما سقط منه من عضو لشرط اجتناب النجاسة في باب شروط الصلاة يعني ما مناسبة ذكر هذا الكلام في هذا الباب وفي هذا الموضع منه وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر المناسبة أنه لو سقط منه عضو ثم عاده في الحال فالتحم يكون طاهرا لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة قال المصنف رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة. المقبرة والمقبرة والمقبرة مجتمع القبور. ولا تصح الصلاة في مقبرة، نفي الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا. فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد. وقوله الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن، لأنه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة، فلا تصح في المقبرة. لكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما يأتي إن شاء الله. وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة، ولا تصح الصلاة سوى صلاة الجنازة في المقبرة. وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا، كما لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر بآية السجدة؟ المقبرة مجتمع القبور، فإذا كان يتلو القرآن في المقبرة ومر بآية السجدة هل يسجد للتلاوة أو لا؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة، فمنهم من قال إنه صلاة، ومنهم من قال إنه ليس بصلاة. فالذين قالوا إن سجود التلاوة ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين قالوا إن سجود التلاوة صلاة يقولون لا يجوز. وهل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد، أم ما دفن فيه أحد بالفعل؟ الجواب المراد ما دفن فيه أحد. أما لو كان هناك أرض نشترية لتكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها، لأنها كلها تسمى مقبرة. والأصل صحة الصلاة في كل الأراضي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحديث متفق عليه. ولهذا لابد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. فإذا قال قائل ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ الجواب الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من روايات أبي سعيد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وهذا استثناء إلا المقبرة والحمام، والاستثناء معيار العموم. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء، لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبنى، لأن المساجد جمع مسجد والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء. ثالثا تعليل، وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور. ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها، كما روى ذلك مسلم في الصحيح من رواية عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. وذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يتشبه بالكفار. وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة فهذا تعليل عليل، بل تعليل ميت لم تحل فيه الروح. قالوا لأنها ربما تنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب. فيجاب عنه بما يلي: أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه. ثانيا من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد. ثالثا من يقول إن صديد ميتة الآدمي نجس. رابعا أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة التي يعلم أنها لم تنبش. فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنها فيبطل التعليل بها. فإن قال قائل هل القبر الواحد يمنع صحة الصلاة أو لا بد من ثلاثة فأكثر؟ الجواب أن في ذلك خلافا، فمن العلماء من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يمنع صحة الصلاة، ومنهم من قال بل يمنع، والصحيح أنه يمنع من صحة الصلاة حتى القبر الواحد، لأن المكان قبر فيه، فصار الآن مقبرة بالفعل، والناس لا يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان، بل يموتون تباعا واحدا فواحدا. فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم، فقولوا: إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها. فالجواب أن هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ما سيكون، فتصح الصلاة فيها، لكن التي دفن فيها ولو واحد قد أصبحت مقبرة بالفعل. يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها، فقالوا إنها ماتت، وكانت قد ماتت بليل، والصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيخرج، فقال لهم: هل آذنتموني، أي أخبرتموني؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه على القبر فقام وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. لكن لو جيء بالميت وصلي عليه في المقبرة قبل الدفن فما الحكم؟ الجواب أن لدينا الآن عموم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والصلاة على الميت صلاة بلا شك، ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وتشترط لها الطهارة والقراءة، فهي صلاة. فما الذي يخرجها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إلا المقبرة؟ لكن ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، فلا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا أنه يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. وربما يقال إن الصلاة على الميت لا تدخل في ذلك أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة كلها مسجد، أي مكان للصلاة ذات السجود، وصلاة الجنازة لا سجود فيها أصلا. فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد، لا يدخل فيه الصلاة على الميت، لأن صلاة الجنازة لا سجود فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد، أي مكان للصلاة ذات السجود. قال المصنف رحمه الله: وحش، وأيضا بالفتح وحش. والحش المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط، وهو الكنيف، فلا تصح الصلاة فيه، لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، والشياطين خبيثة، فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا من حكمة الله عز وجل، فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين. فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كما في الصحيحين. فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا لعبادة الله عز وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في مكان الشياطين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وحش وحمام. وأعطاني إبل وحمام، كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس مبالا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة، للحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولأن الحمام مكان كشف العورات، والحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس، يأتي الناس إليها ويغتسلون، يختلط فيه أي في الحمام الرجال والنساء، وتنكشف العورات، وليس المقصود به المرحاض، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه. والشيخ يفهم من كلامه رحمه الله أنه يريد الحمام العام أو حمام العامة، وهذه الحمامات التي كانت للعامة كانت كثيرة وكانت منتشرة في الحواضر الإسلامية. كلامه رحمه الله كأنه يشير به إلى الحمامات العامة، ولكن قوله رحمه الله في آخر كلامه فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه، خاصة أنه قد قال حتى المكان الذي ليس مبالا فيه أي لا يبول فيه المرء فإنه لا تصح فيه الصلاة، لأنه إذا أطلق عليه اسم الحمام فإنه قد دخل في الاستثناء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال وحمام وأعطاني إبل، الأعطان جمع عطن، ويقال معاطن جمع معطن، وأعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير، قيل مباركها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، وقيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء، فهذه ثلاثة أشياء. والصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. فالمبارك والمعاطن على هذا الإطلاق الذي هو الصحيح، الصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أجدار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يعتبر معطنا. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشت فهذا لا يدخل في المعاطن لأنه ليس بمبرك الله. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، والمرابض جمع مربض، وهي مباركها ومواضع مبيتها ومواضع وضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه بهذا اللفظ أحمد والترمذي وابن ماجه. قال والحديث في الصحيح، يعني أصله في صحيح مسلم رحمه الله. ووجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل النهي عن الصلاة فيها، فإذا صليت فيها فقد وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، وإذن لا تصح الصلاة. فإن قال قائل قوله صلوا في مرابض الغنم أمر، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فيها، صلوا في مرابض الغنم. الجواب لا، لأن الأمر هنا للإباحة، لأنه في مقابل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد الحظر للإباحة، هذه قاعدة، الأمر بعد الحظر يكون للإباحة. فلما كان يتوهم أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم، فكما قال الأمر بعد الحظر للإباحة. والحكمة من عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم وأمره هو العلة بالنسبة للمؤمن، يعني ليس للإنسان إذا أتاه الأمر أو النهي أن يقول لماذا أمر بهذا ولماذا نهى عن هذا، فنهيه صلى الله عليه وسلم وأمره الشرعي هو العلة بالنسبة للمؤمن، بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا، ويدل لذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحديث في الصحيحين، فبينت أن العلة في ذلك هو الأمر، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن لا يمنع أن الإنسان يتطلب الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهيه كلها لحكمة. فما هي الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: إن كنا أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ فسألنا عن الحكمة، قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمر، كما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه: فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم حق الرجل على المرأة، فلو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قرحة تبض دما وصديدا فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حقه عليه. وأما إذا قصد أنه إن بانت العلة امتثل وإلا فلا، فالسؤال حينئذ حرام، لأن لازمه قبول الحق إن وافق هواه وإلا فلا. اختلف العلماء رحمهم الله في التعليل للنهي عن الصلاة في أعطان الإبل من حيث النظر، أي من حيث العقل، فقال بعضهم: إننا لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا، فيقال هذا حكم تعبدي، حكم شرعي تعبدي، يعني لا نعرف حكمته، لأن ما كلفنا الله تبارك وتعالى به فيما يتعلق بالعبادات إنما هو من الأمور التعبدية، فالله تبارك وتعالى أرادنا عابدين له سبحانه على هذا النحو، فحدد لنا الطريقة التي نعبده بها سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يقول: لما كان ذلك كذلك ولما لم يكن ذلك كذلك، لماذا كان الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، ولماذا كان المغرب 3 ركعات إلى غير ذلك، هذا لا يسأل عنه، لأن هذا من الحكم التعبدي. إذن الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله، سواء علمنا الحكمة في ذلك أم لم نعلم، وهذه والله حكمة عظيمة. فرمي الحصى في محل الجمرات في الحج، لو قال قائل: ما حكمته؟ قلنا: حكمته التعبد لله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أخرج ذلك ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، ولكنه ضعيف، ولذلك لم يذكره الشيخ رحمه الله على أنه حديث، وإنما قال: قلنا: حكمته التعبد لله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم، ولهذا قال بعض العلماء: إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، أي أننا لا نعلم علته ولكن نتعبد لله تبارك وتعالى به، لأننا إذا ورد الأمر أو النهي فليس لنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا. وأما إذا ورد الخبر فإننا نقول: سمعنا وصدقنا، فهذا أمر وهذا نهي، وحينئذ ينبغي علينا أن نسلم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيهما أعظم استسلاما وانقيادا؟ أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول أعظم بلا شك، لأنه بمجرد أن أمر استسلم وانقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يبحث عن الحكمة ويدور يتلمس العلة إلى غير ذلك، فلا شك أنه بمرتبة دون الأول. قال بعض العلماء: بل لأن أروافها يعللون، بل لأن أروافها وأبوالها نجسة، وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه، ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه العلة هي العلة التي لأجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جازت الصلاة أيضا في مرابض الغنم، لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها، فلماذا نهى عن هذا وأذن في هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعلة واحدة؟ إذن هذا لا يقبل. وقيل أيضا للتعليل: لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي، فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لن تصيبه فإنه ينشغل قلبه. فإذا كانت هذه الإبل تهيج فيكون النهي عن الصلاة في أعطانها لئلا ينشغل قلبه. ولكن هذه العلة أيضا فيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقض بمرابض الغنم، فالغنم أيضا تهيج وتشغل، فهل نقول إنها مثلها؟ الجواب لا. قال بعض أهل العلم إنما نهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، ورواه أيضا ابن ماجة وابن حبان. فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة. ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبد لله تبارك وتعالى بذلك. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، هو الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان، إلى أن الإبل خلقت من الشياطين، وليس المراد أن الإبل قد خلقت من مادة الشياطين، ولكن فيها خلق من خلق الشياطين. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حمل على برذون فهملج به قال: ردوا علي دابتي فإنما حملتموني على شيطان. وكذلك من كل جنس شياطينه، فمن الإنس شياطين، ومن الكلاب شياطين، ومن الدواب شياطين، وإلى غير ذلك. فهذا هو المراد بأنها خلقت من الشياطين، لأنها خلقت من مادة الشياطين، وإنما لأن فيها خلقا من خلق الشياطين. يشبه في السؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس، إذا ورد عليه الأمر قال: هل هو للوجوب؟ وإذا ورد عليه النهي قال: هل هو للتحريم؟ ومثل هذا السؤال لا ينبغي، لأنه ينبئ عن التردد في الامتثال، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا على التزام حدود الله لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر إذا ورد عليهم، هل هو للاستحباب أو للوجوب، ولا عن النهي هل هو للتنزيه أو التحريم، بل كانوا يمتثلون الأمر رضي الله عنهم ويجتنبون النهي دون سؤال. ولا ريب أن هذا أكمل في التعبد والامتثال، وهذا كلام متين جدا، لأن كثيرا من الناس إذا ورد عليه الأمر فإنه يبحث هل هذا الأمر للاستحباب أو للوجوب، وكذلك إذا ورد عليه النهي هل هذا النهي للتنزيه أو للتحريم. الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يؤمرون هل توجه واحد منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، هل هذا الأمر على سبيل الإلزام أو على غير سبيل الإلزام؟ وكذلك في النهي لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، بل ولا يتخيلونه رضوان الله عليهم، وإنما كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذا تورط العبد في المخالفة حسن أن يسأل ليتوب من الوقوع في الإثم ويستدرك الواجب إن كان خالف في واجب أو في فعل محرم، ويكون في حل إذا لم يكن وقع في إثم بأن كان الأمر للاستحباب أو كان النهي للتنزيه. نعم، إذا وقع في الشيء فله أن يسأل، لأن الإنسان يمكن أن يذهب ليعذب نفسه ندما على أمر هو ليس بمعاقب عليه ولا بمؤاخذ به، كأن يقع في أمر من الأمور التي يكون النهي فيها للتنزيه لا للتحريم، وهو يعذب نفسه ندما على أنه وقع في محرم، وربما وقع في اليأس بسبب وقوعه فيما نهي عنه لا على سبيل التحريم وإنما على سبيل التنزيه. فإذا وقع في أمر من الأمور فمن تمام التوبة أن يعلم، لأنه إن كان قد ترك واجبا فليستدرك، وإن كان قد وقع في فعل محرم فعليه أن يتوب. قال المصنف رحمه الله: ومغصوب، أي ولا تصح الصلاة في مغصوب، والمغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد. فمثلا لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضا وصلى فيها فصلاته لا تصح لأن الأرض مغصوبة، ولو جاء إنسان إلى آخر وقال: بعني أرضا قال لا أبيعها، قال بعها وإلا قتلت، فباعها إكراها وصلى فيها المكره فلا تصح الصلاة وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. قال ولا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوب، لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاة المنهي عنها لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنها مضادة للتعبد، فكيف يتعبد لله تعالى بمعصيته؟ هذا هو الوجه في هذا القول. والقول الثاني في المسألة أنها تصح أي الصلاة في المكان المغصوب مع الإثم، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمر، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا دليل فيه على عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب إلا لو قال لا تصلوا في الأرض المغصوب، فلو قال ذلك لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال في النهي عن الغصب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا يدل على تحريم الغصب لا على بطلان الصلاة في المغصوب. والقول الثاني في هذه المسألة هو الراجح، وهو أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم، فهذا أي الغصب أمر خارج عن الصلاة، وأنت إذا صليت فقد صليت كما أمر، وأما إقامتك في المغصوب فهي المحرم. قال المصنف رحمه الله ومغصوب وأسطحتها، يعني لا تصح الصلاة في أسطحة هذه الأماكن، فيكون هذا الموضع السادس. والأسطحة هي ما يلي: أولا سطح المقبرة، فقد ذكر أماكن، ثم بعد أن فرغ من ذكرها بقوله ومغصوب قال وأسطحتها. والشيخ الشارح يعدد تلك المذكورات من أولها، قال أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه، فلو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ الجواب لا، لأن الهواء تابع للقرار، والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار، ولكن هنا علة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة، وهي أن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة، ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام، فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة لأجلها، فذكر سطح المقبرة. قال وسطح الحش لا تصح الصلاة فيه لأن الهواء تابع للقرار، ولكن هذا التعليل عليه، فالهواء تابع للقرار في الملك أما في الحكم فلا، فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني. والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيارة أو البلاعة لا بأس بها لأنها أقل من سطح الحش، فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه، أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس عليها. ثالثا سطح الحمام لا تصح الصلاة عليه، وعللوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار وبأن سطح الحمام داخل في مسماه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة على سطح الحمام صحيحة، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإذا كانت العلة فيه خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة، وعلى هذا فتصح الصلاة على سطح الحمام. رابعا سطح أعطان الإبل لا تصح الصلاة عليه، وعللوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار، فلو كان هناك حوش وحوش الدار فناؤها وشبه حظيرة تحفظ الأشياء والدواب، فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه، وجانب منه مسقوف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل، فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه، والصحيح صحة الصلاة في سطح أعطان الإبل، لأن هذا لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل، فإن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفله. خامسا، سطح المغصوب، الصلاة على سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا، فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه. فإن قل كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب، فالجواب يأتي رجل فيغصب أسفل البيت ويدع أعلاه لصاحبه، فالسطح غير مغصوب. لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا، وإذا كان مغصوبا فإنه لا تصح الصلاة فيه على قاعدة المذهب كما مر. والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر، لأننا نقول إذا كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب، وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه، ولا نظن أن أحدا من أهل العلم قال إن الصلاة لا تصح فيه. وعلى هذا فالقول الراجح أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحمام. أما المقبرة فلأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نهي عن البناء على القبر. وأما سطح الحمام فلأنه داخل في مسماه، ولكن سبق البحث في ذلك، قال فهو محل تردد عندي، يعني لا يجزم فيه بشيء، ولذلك استثناه لأنه لا يقطع بصحة الصلاة فيه ولا ببطلانها. قال المصنف رحمه الله وتصح إليها، أي تصح الصلاة إلى هذه الأماكن، ومعنى تصح إليها يعني تصح الصلاة إذا كانت تلك الأماكن في قبلتك. فلو كان في قبلة الإنسان حمام أو أعطان إبل أو مغصوب أو قبر فصلاته صحيحة، هذا مقتضى كلام المصنف رحمه الله، إلا أنهم قالوا إنها تكره إذا لم يكن حائل، ولو كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل يكون نصف متر في نصف متر. أما دليل الصحة فعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسردا وطهورا، وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة. وأما دليل الكراهة فقالوا لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها. وربما يعلل معلل بأن هذه المواضع قد اختلف العلماء في صحة الصلاة فيها فكرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف. وكلا التعليلين علي، أما الأول فيقال إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسردا وطهورا يشمل هذه المواضع، فيحتاج إخراج شيء منها إلى دليل. لكن ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهما لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على المصلي بأذية أو تشويش، والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. وأما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة إليها، لأنه ربما تتحرك أو ترغو أو ما أشبه فيؤثر ذلك عليه في صلاة، فيكون فيه تشويش عليه. وإذا كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إن كانت هناك رائحة. وأما المغصوب فلا وجه للكراهة في الصلاة إليه. وأما المقبرة فالصحيح تحريم الصلاة إليه، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أبي مرثد الغنوي الذي أخرجه مسلم في الصحيح أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه، فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد. ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي، وإذا كان داخلا في النهي فلا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا، فالنهي هنا عن الصلاة، فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى به. فإذا قال قائل: ما هو الحد الفاصل في الصلاة إليها؟ قال: قلنا الجدار فاصل، إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر فهذا لا شك أنه لا نهي. كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي، وعلى هذا فتكون المسافة قريبة، لكن لا شك أن هذا يوهم، فإن أحدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة 3 أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور، فإذا لابد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن ما عداها تصح الصلاة فيه فرضا أو نفلا، فتصح الصلاة في المجزرة إلا إذا صلى على المكان النجس منه، وتصح في المزبلة إذا كان الزبل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. وتصح الصلاة على قارعة الطريق، يعني لو صلى على قارعة الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه مكروهة من أجل الانشغال والتشويش. فإن كان مسلوكا بالسيارات فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يمكن أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق، وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق، ففيه عدوان عليهم والحق له.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: وثياب حرير، أي ويحرم ثياب حرير خالصة. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي. قال: وما هو أكثره ظهورا على الذكور. وما هنا نكرة موصوفة، أي ويحرم ثوب هو، أي الحرير أكثره، أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي بروزا للناس، أي يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا، لا إذا استويا، أي لا يحرم الحرير إذا استويا. والضمير يعود على الحرير وما معه. قال: ولضرورة أو حكة. ولضرورة عائد على الحرير، أي ولبسه لضرورة أو حكة، أي أنه إذا كان فيه حكة جاز لبسه. أو مرض، أي يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخففه الحرير أو يبرئه. والمرجع في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا: هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض، فله أن يلبسه. أو مرض أو قمل، أي يجوز لبس الحرير لطرد القمل، لأنه محتاج لذلك إما حاجة نفسية، إذ إن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه القمل، وإما حاجة جسدية، لأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه، والحرير لليونته ونظافته ونعومته يطرد القمل، لأنه أي القمل أكثر ما يكون مع الوسخ. أو مرض أو قمل أو حرب، أي ويجوز لبس الحرير لحرب مع الكفار، وفي بعض النسخ أو جرب. أما على نسخة أو جرب فعطفه على الحكة من باب عطف الخاص على العام، لأن الجرب حكة. وأما على نسخة أو حرب فإنه عطف
مباين على مباين، وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف مباينا على مباين أو عطف خاص على عام، فالأولى عطف مباين على مباين، لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف من صيغة العموم. وعلى هذا فالنسخة الأولى أولى، أي أو مرض أو قمل أو حرب. فالحرب يجوز فيه لباس الحرير لما في ذلك من إغاظة للكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم، وعرفوا أن المسلمين في نعمة، وأن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب، لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال أنا لا أهتم بالحرب، ولهذا ذهبت إلى الحرب وأنا ألبس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام ليعرف الرجل أنه شجاع وأنه غير مبال بالحرب. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا دجانة وهو سماك بن خرشة رضي الله عنه يختال في مشيته بين الصفين في معركة أحد، فكان يمشي متبخترا، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وهذا رواه ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه الطبري في التاريخ والبيهقي في الدلائل، وفي سنده مقال. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله إنما يستدل به على أن المرأة إذا كان في الحرب مع الكفار فإنه يباح له أمثال هذه الأمور التي ذكر بعضها لأجل أن يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار. وكل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل، لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا تقابل المسلمون والكفار في الطريق فلا بد أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتى يجتازوا؟ الجواب لا، بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق عليهم فهم الذين يتمايزون، وهذا معنى الحديث. وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على الجدار، هذا لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز. ولهذا قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وأما بر الكافر والإحسان إليه فلا حرج فيه إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجوننا من ديارنا، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال المصنف رحمه الله تعالى أو حشوا بالنصب خبرا لكان المحذوفة، والتقدير أو كان حشوا، أي يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا محشوا بالحرير. فإذا قدر أن رجلا رأى ثوبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك، وإن رأى فراشا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك، شرط أن يكون حشوا. أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو كان علما هذه معطوفة على ما قبله، أي يجوز لبس الحرير إذا كان علما في ثوب. والعلم معناه الخط يطرز به الثوب، وتطريز الثوب قد يكون من أسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الأكمام، وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون التطريز من جوانبه. المهم إذا كان في الثوب علم أي خط من الحرير فهو جائز، لكن بشرط ذكره المصنف رحمه الله في قوله 4 أصابع فما دون، أي أن العلم يكون قدر 4 أصابع فما دون، والمراد أصابع إنسان متوسط، ومثل هذا يرجع فيه إلى الوسط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إياك وكرائم أمواله حتى لا تأخذ الأعلى ولا تأخذ الأدنى أيضا، وإنما نأخذ بالوسط. فإذا كان العلم 4 أصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به، لحديث عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علما 4 أصابع فما دون، وهذا رواه مسلم في الصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، ولا فرق بين أن يكون علما مستطيلا في الثوب أو في بقعة منه. فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق وما هو أكثره ظهورا، لأننا لو أخذنا بظاهر العبارات السابقة لقلنا إذا كان علما عرضه 5 أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه 6 أصابع، فإن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا إنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرا أو إذا كان فيه أعلام أقل من 4 أصابع أو أعلام كثيرة متفرقة فهنا نعتبر الأكثر. أما إذا كان علما متصلا فإن الجائز ما كان 4 أصابع فما دونها. قال: أو رقاعا أو لبنة جيب، والرقاع جمع رقعة، أي لو رقع الثوب بالحرير فإنه يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه يقيد بأن يكون 4 أصابع فما دون. وكذلك في قوله لبنة الجيب، والجيب هو الذي يدخل منه الرأس، ولبنته هي ما يوضع من حرير على هذا الطوق وهو معروف في بعض الثياب الآن. قال المصنف رحمه الله: وسجف فراء، والفراء جمع فروة، وسجفها أطرافها، والفروة مفتوحة من الأمام، فسجفها أي أطرافها، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون 4 أصابع فما دون. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، أي كراهة تنزيه. ويجب أن نعلم أن الفقهاء المتأخرين رحمهم الله إذا قالوا يكره فالمراد كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، وهو مكروه للرجال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثوبين معصفرين فنهاه أن يلبسهما، وقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فنهاه وعلل السبب الذي لأجله نهاه عن اتخاذ هذه الثياب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر، لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح، أن لبس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر مثله، لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه من ثياب الكفار، ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلها من لباس الكفار. ولكن يرد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء، كما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، أي بين الطويل والقصير، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمراء أغلب حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنه من لباس الكفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، فلباس الكفار هو المعصفر، والمعصفر يميل إلى الحمرة ولكن ليس خالصا. والحلة الحمراء التي كانت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت حمراء خالصة، وهذا خطأ بلا مراجعة. وهذا الجواب فيه نظر، لأن الأحمر الخالص أشد من المعصفر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبس الأحمر البحر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الحلة الحمراء سيراء، يعني فيها خطوط ليست بحمراء. الجواب الثاني أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني في شرح المنتقى، فيجعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المعارض لعموم قوله يجعله من خصائصه، ولا يحاول أن يجمع. ولكن هذه الطريقة ليست بصواب، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم سنة، ومتى أمكن الجمع بينهما وجب، لئلا يكون التناقض، ولأن الأصل عدم الخصوصية. الجواب الثالث أن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما يقال هذا الرجل شماغه، وشماغ ما يلبس على الرأس، شماغه أحمر، وهذا الرجل شماغه أسود، وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود. فيقول رحمه الله إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه، لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا الجواب، يعني الذي صار إليه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، أظهر الأجوبة. هذا الجواب أظهر الأجوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسات، أي ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات، أي التنزه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة. ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة. فأما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستتر من البول، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول. وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحد المعذبين في القبر كان لا يستنزه من البول، وكان لا يستبرئ منه، فهذا دليل على وجوب تطهير البدن. وأما دليل ذلك في الثوب فمنه قوله تعالى: وثيابك فطهر، على أحد التفاسير، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلعا عليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة. وأما الدليل على طهارة المكان فمن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهره، والحديث في الصحيحين، فلا بد من طهارة المكان. وجمهور أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يتنزه من النجاسة فصلاته باطلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة، فلو صلى عليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة. والقول الراجح هو قول الجمهور، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. وعلى هذا فيقول الشيخ الشارح رحمه الله إن القول الراجح أن صلاته باطلة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ولا أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أمره به الله ولا أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. قال المصنف رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. الفاء هنا للتفريع. قال رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، الفاء هنا للتفريع. وأفاد المصنف رحمه الله بقوله لا يعفى عنها أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك. وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلا، ودم الشاة والبعير وما أشبهها. وسبق أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، ولا سيما إذا شق التحرز منها، كأصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيرا فلا يسلم من رشاش بول الحمار أحيانا بل غالبا. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العلة المشقة، فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى عن يسيرها. وكذا يقال في مثل أصحاب البويات إنه يعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء، لأن الدين يسر. ومثل هذه المسائل تحصل غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا، أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها. مثال حمل النجاسة: إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهذا حامل لها في الواقع، لأنه يحمل ثوبا نجسا. وإذا جعل النجاسة في قارورة وحملها في طيات ثيابه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنه. وهذا يقع أحيانا في هذا العصر، فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البول أو البراز فحمله في قارورة وهو يصلي، فهذا صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنه. فإن قال قائل: يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، كما روى ذلك أبو قتادة والحديث عند مسلم في الصحيح، والطفلة بطنها مملوءة من النجاسات، بل إن شاء أورد عليك أنك أنت تحمل النجاسة في بطنك، فما جوابك على هذا؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، فلا تنجس إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له، وهذا الجواب صحيح. ولهذا قال بعض العلماء: إن العلقة في الرحم إذا استحالت إلى مضغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهرت بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة العلاقة تصير حيوانا طاهرة، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال إن العلاقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم أصلا، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها بناء على هذه القاعدة. والقاعدة أن الشيء في معدنه لا حكم له، الشيء في معدنه لا حكم له. قال المصنف رحمه الله: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، أي باشر المصلي النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. مثاله: استند رجل إلى جدار نجس نقول هذا لاقى النجاسة أو كان جالسا في التشهد أو بين السردتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه، فإنه قد لاقى النجاسة فلا تصح صلاته. فإن مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه فقد قال أهل العلم لا يضر، لأن هذا ليس بثابت. فإذا قدر أن الإنسان المصلي لما ركع مس ثوبه الجدار النجس ولكن لم يستند على الجدار فإن هذا لا يؤثر لأنه لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاه. ولو صلى رجل على بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه فتصح صلاته لأنه لم يلاقها ولم يحملها. وبالأولى أيضا لو كانت النجاسة على جانب من زاوية البساط فإنه تصح صلاته لأنه لم يلاقها. قال المصنف رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. هذان حكمان: إذا طين أرضا نجسة أي كساها بالطين، وإن سمتت أو زفتت فمثله، فإذا صلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض فذكر المصنف فيه حكمين: الأول كره والثاني صحت. فالصلاة إذن صحيحة والفعل مكروه، والمكروه معناه أنه لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه امتثالا. وصحت الصلاة لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاق النجاسة فأتى بالشرط، وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة. وكره الفعل لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا عللوا. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأننا نقول هذا الذي لا تصح صلاته عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن أن يمس أو يلاقي النجاسة من ورائه. ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسلم صلاة أحد من الكراهة، ولا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما أشبه ذلك، فكلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها، وهذا فيه نظر ظاهر. والصواب أنها تصح ولا تكره، لأنه ليس على الكراهة دليل صحيح. فإذا كانت الأرض فيها نجاسة ثم طينت، يعني كسيت بالطين أو فرشت بطاهر وتحته هذه النجاسة، ولكن حال بين المصلي والنجاسة هذا الحائل الصفيق، فإن الصلاة تصح. وأما قوله كره فهذا لا دليل عليه، فهي تصح ولا تكره، لأنه ليس على الكراهة دليل صحيح. وقوله أو فرشها طاهرا أي فرش عليها، أي على الأرض النجسة شيئا طاهرا كثوب أو سجادة وصلى عليه، فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. فإذا فرش شيئا طاهرا فإن صلاته تصح لعدم مباشرته النجاسة، لأنه ليس بحامل لها ولا ملاق لها، وتكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. هذا المذهب كما قرره المصنف رحمه الله. وأما الشيخ رحمه الله فيقول: ولكن الصحيح أنها لا تكره، لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة. فالصحيح أن الصلاة صحيحة ولا كراهة. فإن قيل: لو فرشها ترابا فهل تصح صلاته؟ الجواب: إن كان كثيرا بحيث لا يلاقي النجاسة إذا كبس عليه فالصلاة صحيحة، وإن كان التراب قليلا بحيث يمس النجاسة إذا كبس عليه فالصلاة غير صحيحة. قال المصنف رحمه الله: وإن كانت الضمير يعود على النجاسة، وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت. ومثاله رجل يصلي على سجادة وطرفها نجس، وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها، فنقول إن صلاته صحيحة. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذه العبارة فيها ركاكة، فهي لا تتفق مع الأولى إلا على تقدير، لأن قوله وإن كان بطرف مصلى فالمصلى لا ينجر بالمشي، فلو مشيت فإنه يبقى في مكانه، ولكن يشير المصنف إلى مسألة أخرى، وهي إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بالمصلي، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. مثال ذلك: رجل معه حبل وربطه على رقبة حمار، وقد أمسك الحبل بيده أو ربط الحبل على بطنه، فهنا صلاته صحيحة، لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، وهذا في الغالب، فالصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة، ولا النجاسة تتبعه، وليس مباشرا لها، وهذا على القول بأن الحمار نجس. مثال ثان: رجل آخر ربط حبلا بيده أو ببطنه، وربط بطرفه الآخر في رقبة كلب صغير، فهذا الرجل صلاته لا تصح، لأنه إذا مشى انجر الكلب، فهو مستتبع للنجاسة الآن. لذلك قال المصنف رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. مثال ثالث: رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسة، وربط الحبل بيده أو على بطنه، فصلاته صحيحة، لأن الحجر الكبير لا ينجر بمشيه كما قال المصنف. مثال الرابع: رجل ربط حبلا بحجر صغير متنجس، وربط الحبل بيده أو على بطنه، فلا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه ينجر بمشيه، فهو مستتبع له، فيكون كالحامل للنجاسة. قال: وهذا قد يلغز به، فيقال: رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا إن صلاته صحيحة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة وقلنا إن صلاته باطلة، فقد يلغز بهذا. والجواب أن النجاسة الكبيرة لا تنجر بمشيه، وأما النجاسة الصغيرة فإنها تنجر بمشيه، ففي الحالة الأولى صحت صلاته، لأن النجاسة الكبيرة لا تنجر بمشيه، وأما النجاسة الصغيرة التي تنجر بمشيه فإن صلاته لا تصح بها. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها بثوبه الذي هو سترة صلاته، ولا باشرها أيضا ببدنه، وكذلك البقعة التي يصلي فيها، والحاجة تدعو إلى ذلك، ولا سيما في الزمن السابق، فقد يكون الإنسان في البر ومعه كلب صغير يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجيء، وليس حوله شجرة يربطه بها، فأمسكه بيده وصلى، فما الذي يبطل صلاته؟ وقوله إنه مستتبع للنجاسة، نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، وبينه وبينها فاصل، وهو هذا الحبل. فالصحيح أن الصلاة لا تبطل في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته، ولا بقعة صلاته، ولا بدنه، والحاجة تدعو إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. وهذا الحكم حكم مهم، لأنه كثيرا ما يقع، والمراد بالنجاسة ما لا يعفى عنه من النجاسات، لأن ما يعفى عنه لا يضر وجوده. فالآن هو يريد بالنجاسة في قوله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، يريد ما لا يعفى عنه من النجاسات، وقوله عليه أي على بدنه أو على ثوبه. وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا صورتين: الصورة الأولى أشار إليها بقوله وجهل كونها فيها، أي لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة، ففي هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين: من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، أي لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته النجاسة بعد الصلاة، ففي هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين. الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد، والأصل عدمه. ولهذا لو شك إنسان بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعة فلا يضره، لأنه فرغ من الصلاة لو شك بعد الصلاة. الوجه الثاني أنه لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل عدم الحصول فلا إعادة. وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضا، لأن غلبة الظن هنا كالشك والشك كالعدم. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث في الصحيحين، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين، واليقين هنا الطهارة، فلا تزول الطهارة إلا بيقين، فلا يزول بشيء مضمون أو مشكوك فيه، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. فهذه الصورة الأولى، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاة وجهل كونها فيها أي في الصلاة لم يعد. وأما الصورة الثانية، وإن علم أنها كانت فيها ولكن نسيها أو جهلها أعاد. هنا أيضا مما يتعلق بالصورة الأولى التي أشار إليها بقوله وجهل كونها فيها، يعني لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة. قال رحمه الله في هذه الصورة لا إعادة عليه، ثم ذكر الصورة الثانية، علم أن النجاسة كانت في الصلاة، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. فالآن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها، فلا يعلم بها في أثناء الصلاة وإنما بعدها، فلم يعلم إلا بعد صلاته، عليه الإعادة على كلام المصنف. مثال ذلك رجل صلى فلما سلم وجد على ثوبه نجاسة يابسة، يتيقن أنها أصابته قبل الصلاة ولكن لم يعلم بها. الجهل ثلاثة أقسام، الأول أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن بعد أن سلم، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله. وأما القسم الثاني أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أهي من النجاسات المانعة من صحة الصلاة أم لا. مثاله رجل صلى وفي ثوبه بقع، لا يدري أهي من النجاسات المعفو عنها أم لا، فتبين أنها من النجاسات التي لا يعفى عنها. الثالث من أقسام الجهل أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة، والمثال واضح. ففي هذه الأقسام كلها تلزمه إعادة الصلاة لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى بغير وضوء جاهلا بالحدث. وقوله أو نسيها أي نسي أن النجاسة أصابت ولم يذكر إلا بعد سلامه، فعليه الإعادة على كلام المصنف لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى محدثا ناسيا حدثه، ومثال ذلك لو نسي أن يغسله. الراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسي النجاسة أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابت، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعد الصلاة. فالراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه وأن الصلاة صحيحة. ما الدليل على هذا؟ فهذا حكم عظيم وهو حكم له وزنه، يعني عندما نقول بعد ذكر هذه الأمور التي ذكرها المصنف الراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أي نسي النجاسة، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابت، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعد الصلاة، ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا، وقد رفع الله المؤاخذة عنه ولم يبق شيء يطالب به. وهناك دليل خاص في المسألة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعلين وفيهما قدر وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة. ولو قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثا وهو جاهل أو ناس؟ فالجواب أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به، يعني لماذا لا نقيس النجاسة التي صلى بها جاهلا أو ناسيا، لماذا لا نقيسها على ما إذا ما صلى محدثا وهو جاهل أو ناس؟ لماذا لا نقيس هذا على هذا؟ الجواب أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به يطلب من الإنسان أن يقوم به، والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور، لأن فعل المحظور إذا عفي عنه مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سواء لعدم الإثم به، أما ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيعفى عنه حال تركه، فليس في الإثم كمن تركه عامدا، لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور به، فتنبه للفرق فإنه واضح. فإذا ما الذي يمنع من قياس الصلاة بالنجاسة مع الجهل أو النسيان على من صلى محدثا وهو جاهل أو ناس؟ الذي يمنع من القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به يطلب من الإنسان أن يقوم به، والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور. وعلى هذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل أو أنه ناقض للوضوء، أو علم بذلك لكن نسي أن يتوضأ، أو نسي أنه أكله وقام وصلى بلا وضوء ثم علم بعد الصلاة، عليه الإعادة، لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. مثال ذلك رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم فلم يجدوا هذه الأجزاء، قال: وعندهم كلب، فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، فقد جبر الآن بعظم النجس، فإذا صلى فسيكون حاملا النجاسة، فنقول له: اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل للنجاسة. فإن قال الأطباء: إذا قلعه تضرر وعاد الكسر وربما لا يجبر، قال: فنقول لا يجب قلعه حينئذ، لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر. لكن هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الجواب: الصحيح أنه لا يجب التيمم، بل ولا يشرع لهذه النجاسة، والمذهب إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطه وجب التيمم لأن النجاسة ظاهرة. ولكن الصحيح كما سبق في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها، وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم، لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث لا في طهارة الخبث. قال المصنف رحمه الله: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، أي إذا سقط من الإنسان عضو أو سن فهو طاهر. مثال العضو قطع الإصبع، ومثال السن واضح، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن لا ينجس، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لا ينجس أي لا حيا ولا ميتا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح، والنص هكذا: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وأخذ العلماء من ذلك قاعدة، وهي: ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. وهذه قاعدة عظيمة: ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. وميتة الآدمي طاهرة، إذن فالعضو المنفصل منه طاهر. ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله يقولون: ما انفصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم، فهو نجس يعفى عن يسيره، لأن الدم ليس بولا ولا غائطا، إذ البول والغائط هما فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم. وقالوا إن الدم لا هو من الفضلة التي ليس فيها فائدة، وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين هذا وهذا. قالوا: ولهذا أعطيناه حكما، وهذا الحكم بين بين، فقلنا: ليس كالعضو الذي ينفصل، وليس كالبول والغائط، فهو نجس يعفى عن يسير. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر، وقالوا: إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب أولى، وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين كالحيض، فقد قام الدليل على نجاسته. فإن قيل: ما مناسبة هذه المسألة وما سقط منه من عضو لشرط اجتناب النجاسة في باب شروط الصلاة؟ يعني ما مناسبة ذكر هذا الكلام في هذا الباب وفي هذا الموضع منه، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر؟ المناسبة أنه لو سقط منه عضو ثم عاده في الحال فالتحم يكون طاهرا، لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة. المقبرة والمقبرة والمقبرة مجتمع القبور. ولا تصح الصلاة في مقبرة، نفي الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد. وقوله: الصلاة، يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن، لأنه قال: الصلاة، وعليه فيشمل صلاة الجنازة، فلا تصح في المقبرة. لكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما يأتي إن شاء الله، وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة، ولا تصح الصلاة سوى صلاة الجنازة في المقبرة. وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا، كما لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر بآية السجدة؟ المقبرة مجتمع القبور، فإذا كان يتلو القرآن في المقبرة ومر بآية السجدة، هل يسجد للتلاوة أو لا؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة، فمنهم من قال إنه صلاة، ومنهم من قال إنه ليس بصلاة. فالذين قالوا إن سجود التلاوة ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين قالوا إن سجود التلاوة صلاة يقولون لا يجوز. وهل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد، أم ما دفن فيه أحد بالفعل؟ الجواب: المراد ما دفن فيه أحد. أما لو كان هناك أرض نشترية لتكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد، فإن الصلاة فيها تصح. فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها، لأنها كلها تسمى مقبرة. والأصل صحة الصلاة في كل الأراضي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث متفق عليه، ولهذا لابد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. فإذا قال قائل: ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ الجواب: الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من روايات أبي سعيد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وهذا استثناء إلا المقبرة والحمام، والاستثناء معيار العموم. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء، لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبنى، لأن المساجد جمع مسجد، والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء. ثالثا، تعليل، وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور. ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها، كما روى ذلك مسلم في الصحيح من رواية عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. وذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله، أو إلى أن يتشبه بالكفار. وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة، فهذا تعليل عليل، بل تعليل ميت لم تحل فيه الروح. قالوا: لأنها ربما تنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب. فيجاب عنه بما يلي: أولا، أن نبش المقبرة الأصل عدمه. ثانيا، من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد؟ ثالثا، من يقول إن صديد ميتة الآدمي نجس؟ رابعا، أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة التي يعلم أنها لم تنبش. فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنها، فيبطل التعليل بها. فإن قال قائل: هل القبر الواحد يمنع صحة الصلاة أو لا بد من ثلاثة فأكثر؟ الجواب أن في ذلك خلافا، فمن العلماء من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يمنع صحة الصلاة، ومنهم من قال بل يمنع. والصحيح أنه يمنع من صحة الصلاة حتى القبر الواحد، لأن المكان قبر فيه، فصار الآن مقبرة بالفعل، والناس لا يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان، بل يموتون تباعا واحدا فواحدا. فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم، فقولوا: إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها. فالجواب أن هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ما سيكون، فتصح الصلاة فيها، لكن التي دفن فيها ولو واحد قد أصبحت مقبرة بالفعل. يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها، فقالوا إنها ماتت، وكانت قد ماتت بليل، والصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيخرج، فقال لهم: هل آذنتموني، أي أخبرتموني؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه على القبر فقام وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. لكن لو جيء بالميت وصلي عليه في المقبرة قبل الدفن، فما الحكم؟ الجواب أن لدينا الآن عموم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والصلاة على الميت صلاة بلا شك، ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وتشترط لها الطهارة والقراءة، فهي صلاة. فما الذي يخرجها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إلا المقبرة؟ لكن ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، فلا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا أنه يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. وربما يقال إن الصلاة على الميت لا تدخل في ذلك أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة كلها مسجد، أي مكان للصلاة ذات السجود، وصلاة الجنازة لا سجود فيها أصلا. فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد لا يدخل فيه الصلاة على الميت، لأن صلاة الجنازة لا سجود فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد أي مكان للصلاة ذات السجود. قال المصنف رحمه الله: وحش، وأيضا بالفتح وحش. والحش المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط، وهو الكنيف، فلا تصح الصلاة فيه لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين والشياطين خبيثة، فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا من حكمة الله عز وجل، فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين. فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كما في الصحيحين. فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا لعبادة الله عز وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في مكان الشياطين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وحش وحمام. وأعطاني إبل وحمام، كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس مبالا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة، للحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولأن الحمام مكان كشف العورات، والحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس، يأتي الناس إليها ويغتسلون، يختلط فيه أي في الحمام الرجال والنساء، وتنكشف العورات، وليس المقصود به المرحاض. ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه. والشيخ يفهم من كلامه رحمه الله أنه يريد الحمام العام أو حمام العامة، وهذه الحمامات التي كانت للعامة كانت كثيرة وكانت منتشرة في الحواضر الإسلامية. كلامه رحمه الله كأنه يشير به إلى الحمامات العامة، ولكن قوله رحمه الله في آخر كلامه: فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه، خاصة أنه قد قال: حتى المكان الذي ليس مبالا فيه أي لا يبول فيه المرء فإنه لا تصح فيه الصلاة، لأنه إذا أطلق عليه اسم الحمام فإنه قد دخل في الاستثناء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: وحمام وأعطاني إبل. الأعطان جمع عطن، ويقال معاطن جمع معطن. وأعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير: قيل مباركها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، وقيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة أشياء، والصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. فالمبارك والمعاطن على هذا الإطلاق الذي هو الصحيح. الصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أجدار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يعتبر معطنا. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشت فهذا لا يدخل في المعاطن لأنه ليس بمبرك الله. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. والمرابض جمع مربض، وهي مباركها ومواضع مبيتها ومواضع وضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه بهذا اللفظ أحمد والترمذي وابن ماجه. قال: والحديث في الصحيح، يعني أصله في صحيح مسلم رحمه الله. ووجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل النهي عن الصلاة فيها، فإذا صليت فيها فقد وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، وإذا لا تصح الصلاة. فإن قال قائل قوله صلوا في مرابض الغنم أمر، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فيها، صلوا في مرابض الغنم. الجواب لا، لأن الأمر هنا للإباحة، لأنه في مقابل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد الحظر للإباحة، هذه قاعدة، الأمر بعد الحظر يكون للإباحة. فلما كان يتوهم أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم، فكما قال الأمر بعد الحظر للإباحة. والحكمة من عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم وأمره هو العلة بالنسبة للمؤمن، يعني ليس للإنسان إذا أتاه الأمر أو النهي أن يقول لماذا أمر بهذا ولماذا نهى عن هذا، فنهيه صلى الله عليه وسلم وأمره الشرعي هو العلة بالنسبة للمؤمن، بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا. ويدل لذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الحديث في الصحيحين، فبينت أن العلة في ذلك هو الأمر، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن لا يمنع أن الإنسان يتطلب الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهيه كلها لحكمة، فما هي الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء إن كنا أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ فسألنا عن الحكمة، قال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمر، كما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه، فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك إحسانا قط. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم حق الرجل على المرأة، فلو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قرحة تبض دما وصديدا فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حقه عليه. وأما إذا قصد أنه إن بانت العلة امتثل وإلا فلا، فالسؤال حينئذ حرام، لأن لازمه قبول الحق إن وافق هواه وإلا فلا. اختلف العلماء رحمهم الله في التعليل للنهي عن الصلاة في أعطان الإبل من حيث النظر، أي من حيث العقل، فقال بعضهم إننا لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا، فيقال هذا حكم تعبدي، حكم شرعي تعبدي، يعني لا نعرف حكمته، لأن ما كلفنا الله تبارك وتعالى به فيما يتعلق بالعبادات إنما هو من الأمور التعبدية، فالله تبارك وتعالى أرادنا عابدين له سبحانه على هذا النحو، فحدد لنا الطريقة التي نعبده بها سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يقول لما كان ذلك كذلك ولما لم يكن ذلك كذلك، لماذا كان الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات ولماذا كان المغرب 3 ركعات إلى غير ذلك، هذا لا يسأل عنه، لأن هذا من الحكم التعبدي. إذن الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله، سواء علمنا الحكمة في ذلك أم لم نعلم، وهذه والله حكمة عظيمة. فرمي الحصى في محل الجمرات في الحج، لو قال قائل ما حكمته؟ قلنا حكمته التعبد لله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أخرج ذلك ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، ولكنه ضعيف، ولذلك لم يذكره الشيخ رحمه الله على أنه حديث، وإنما قال قلنا حكمته التعبد لله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم، ولهذا قال بعض العلماء إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، أي أننا لا نعلم علته ولكن نتعبد لله تبارك وتعالى به، لأننا إذا ورد الأمر أو النهي فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأما إذا ورد الخبر فإننا نقول سمعنا وصدقنا، فهذا أمر وهذا نهي، وحينئذ ينبغي علينا أن نسلم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيهما أعظم استسلاما وانقيادة؟ أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول أعظم بلا شك، لأنه بمجرد أن أمر استسلم وانقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يبحث عن الحكمة ويدور يتلمس العلة إلى غير ذلك فلا شك أنه بمرتبة دون الأول. قال بعض العلماء بل لأن أروافها يعللون، بل لأن أروافها وأبوالها نجسة، وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه، ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه العلة هي العلة التي لأجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جازت الصلاة أيضا في مرابض الغنم، لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها، فلماذا نهى عن هذا وأذن في هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعلة واحدة؟ إذن هذا لا يقبل. وقيل أيضا للتعليل لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي، فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لن تصيبه فإنه ينشغل قلبه، فإذا كانت هذه الإبل تهيج فيكون النهي عن الصلاة في أعطانها لئلا ينشغل قلبه، ولكن هذه العلة أيضا فيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقض بمرابض الغنم، فالغنم أيضا تهيج وتشغل، فهل نقول إنها مثلها؟ الجواب لا. قال بعض أهل العلم إنما نهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، ورواه أيضا ابن ماجة وابن حبان، فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبد لله تبارك وتعالى بذلك. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، هو الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان، إلى أن الإبل خلقت من الشياطين، وليس المراد أن الإبل قد خلقت من مادة الشياطين، ولكن فيها خلق من خلق الشياطين. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حمل على برذون فهملج به قال ردوا علي دابتي فإنما حملتموني على شيطان، وكذلك من كل جنس شياطينه، فمن الإنس شياطين، ومن الكلاب شياطين، ومن الدواب شياطين، وإلى غير ذلك، فهذا هو المراد بأنها خلقت من الشياطين، لأنها خلقت من مادة الشياطين، وإنما لأن فيها خلقا من خلق الشياطين. يشبه في السؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس، إذا ورد عليه الأمر قال هل هو للوجوب، وإذا ورد عليه النهي قال هل هو للتحريم، ومثل هذا السؤال لا ينبغي، لأنه ينبئ عن التردد في الامتثال، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا على التزام حدود الله لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر إذا ورد عليهم هل هو للاستحباب أو للوجوب، ولا عن النهي، هل هو للتنزيه أو التحريم؟ بل كانوا يمتثلون الأمر رضي الله عنهم ويجتنبون النهي دون سؤال، ولا ريب أن هذا أكمل في التعبد والامتثال. وهذا كلام متين جدا، لأن كثيرا من الناس إذا ورد عليه الأمر فإنه يبحث هل هذا الأمر للاستحباب أو للوجوب، وكذلك إذا ورد عليه النهي هل هذا النهي للتنزيه أو للتحريم. الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يؤمرون، هل توجه واحد منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله هل هذا الأمر على سبيل الإلزام أو على غير سبيل الإلزام؟ وكذلك في النهي لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، بل ولا يتخيلونه رضوان الله عليهم، وإنما كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذا تورط العبد في المخالفة حسن أن يسأل ليتوب من الوقوع في الإثم ويستدرك الواجب إن كان خالف في واجب أو في فعل محرم، ويكون في حل إذا لم يكن وقع في إثم بأن كان الأمر للاستحباب أو كان النهي للتنزيه. نعم، إذا وقع في الشيء فله أن يسأل، لأن الإنسان يمكن أن يذهب ليعذب نفسه ندما على أمر هو ليس بمعاقب عليه ولا بمؤاخذ به، فأن يقع في أمر من الأمور التي يكون النهي فيها للتنزيه لا للتحريم، وهو يعذب نفسه ندما على أنه وقع في محرم، وربما وقع في اليأس بسبب وقوعه فيما نهي عنه لا على سبيل التحريم وإنما على سبيل التنزيه. فإذا وقع في أمر من الأمور فمن تمام التوبة أن يعلم، لأنه إن كان قد ترك واجبا فليستدرك، وإن كان قد وقع في فعل محرم فعليه أن يتوب. قال المصنف رحمه الله: ومغصوب، أي ولا تصح الصلاة في مغصوب، والمغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد. فمثلا لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضا وصلى فيها فصلاته لا تصح لأن الأرض مغصوبة، ولو جاء إنسان إلى آخر وقال بعني أرضا قال لا أبيعها، قال بعها وإلا قتلتك، فبعها إكراها وصلى فيها المكره فلا تصح الصلاة وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. قال: ولا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنها مضادة للتعبد، فكيف يتعبد لله تعالى بمعصيته؟ هذا هو الوجه في هذا القول. والقول الثاني في المسألة أنها تصح، أي الصلاة في المكان المغصوب مع الإثم، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمر، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا دليل فيه على عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب إلا لو قال: لا تصلوا في الأرض المغصوب، فلو قال ذلك لقلنا: إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال في النهي عن الغصب: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا يدل على تحريم الغصب لا على بطلان الصلاة في المغصوب. والقول الثاني في هذه المسألة هو الراجح، وهو أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم، فهذا أي الغصب أمر خارج عن الصلاة، وأنت إذا صليت فقد صليت كما أمر، وأما إقامتك في المغصوب فهي المحرم. قال المصنف رحمه الله: ومغصوب وأسطحتها، يعني لا تصح الصلاة في أسطحة هذه الأماكن، فيكون هذا الموضع السادس. والأسطحة هي ما يلي: أولا سطح المقبرة، فقد ذكر أماكن ثم بعد أن فرغ من ذكرها بقوله ومغصوب قال وأسطحتها، والشيخ الشارح يعدد تلك المذكورات من أولها. قال: أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه، فلو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ الجواب: لا، لأن الهواء تابع للقرار، والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار، ولكن هنا علة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة، وهي أن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة، ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام، فيكون صلى على بناء محرم للعلات التي نهي عن الصلاة في المقبرة لأجلها. فذكر سطح المقبرة، قال: وسطح الحش لا تصح الصلاة فيه، لأن الهواء تابع للقرار. ولكن هذا التعليل عليه، فالهواء تابع للقرار في الملك، أما في الحكم فلا، فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع. وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني، والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيارة أو البلاعة لا بأس بها، لأنها أقل من سطح الحش، فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه، أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس عليها. ثالثا، سطح الحمام لا تصح الصلاة عليه، وعللوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار، وبأن سطح الحمام داخل في مسماه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة على سطح الحمام صحيحة، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإذا كانت العلة فيه خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة، وعلى هذا فتصح الصلاة على سطح الحمام. رابعا، سطح أعطان الإبل لا تصح الصلاة عليه، وعللوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار، فلو كان هناك حوش وحوش الدار فناؤها وشبه حظيرة تحفظ الأشياء والدواب، فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه وجانب منه مسقوف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل، فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه، والصحيح صحة الصلاة في سطح أعطان الإبل، لأن هذا لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل، فإن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفله. خامسا، سطح المغصوب الصلاة على سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب، إن كان السطح مغصوبا، فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه. فإن قل: كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب؟ فالجواب: يأتي رجل فيغصب أسفل البيت ويدع أعلاه لصاحبه، فالسطح غير مغصوب. لكن نقول: إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا، وإذا كان مغصوبا فإنه لا تصح الصلاة فيه على قاعدة المذهب كما مر. والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر، لأننا نقول إذا كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب، وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه، ولا نظن أن أحدا من أهل العلم قال إن الصلاة لا تصح فيه. وعلى هذا فالقول الراجح أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحمام، أما المقبرة فلأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نهي عن البناء على القبر، وأما سطح الحمام فلأنه داخل في مسماه، ولكن سبق البحث في ذلك، قال: فهو محل تردد عندي، يعني لا يجزم فيه بشيء، ولذلك استثناه، لأنه لا يقطع بصحة الصلاة فيه ولا ببطلانه. قال المصنف رحمه الله: وتصح إليها، أي تصح الصلاة إلى هذه الأماكن، ومعنى تصح إليها يعني تصح الصلاة إذا كانت تلك الأماكن في قبلتك، فلو كان في قبلة الإنسان حمام أو أعطان إبل أو مغصوب أو قبر فصلاته صحيحة، هذا مقتضى كلام المصنف رحمه الله، إلا أنهم قالوا إنها تكره إذا لم يكن حائل، ولو كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل يكون نصف متر في نصف متر، أما دليل الصحة فعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة. وأما دليل الكراهة فقالوا: لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها. وربما يعلل معلل بأن هذه المواضع قد اختلف العلماء في صحة الصلاة فيها فكرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف. وكلا التعليلين علي، أما الأول فيقال إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يشمل هذه المواضع فيحتاج إخراج شيء منها إلى دليل. لكن ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهما لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على المصلي بأذية أو تشويش، والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. وأما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة إليها لأنه ربما تتحرك أو ترغو أو ما أشبه فيؤثر ذلك عليه في صلاة فيكون فيه تشويش عليه. وإذا كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إن كانت هناك رائحة، وأما المغصوب فلا وجه للكراهة في الصلاة إليه. وأما المقبرة فالصحيح تحريم الصلاة إليه، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أبي مرثد الغنوي الذي أخرجه مسلم في الصحيح أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد، ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي، وإذا كان داخلا في النهي فلا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا، فالنهي هنا عن الصلاة، فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى به. فإذا قال قائل: ما هو الحد الفاصل في الصلاة إليها؟ قال: قلنا الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر فهذا لا شك أنه لا نهي. كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي، وعلى هذا فتكون المسافة قريبة، لكن لا شك أن هذا يوهم، فإن أحدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة 3 أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور، فإذا لابد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن ما عداها تصح الصلاة فيه فرضا أو نفلا، فتصح الصلاة في المجزرة إلا إذا صلى على المكان النجس منه، وتصح في المزبلة إذا كان الزبل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. وتصح الصلاة على قارعة الطريق، يعني لو صلى على قارعة الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه مكروهة من أجل الانشغال والتشويش. فإن كان مسلوكا بالسيارات فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يمكن أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق، وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق، ففيه عدوان عليهم والحق له.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.